بالأهل والرفاق
انصرنا برحمة
كمنبع الدفاق.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن تصريحات قائد الثورة سلبت ذرايا مجموعة 5+1 بشأن الملف النووي. صنعاء تؤكد حرص حكومة الإنقاذ الوطني والقيادة السياسية على تحقيق السلام في اليمن. القوة العراقية تنفذ عملية ضد عصابة داعش في جبال مخمور وتقتل عشرات الإرهابيين. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن تصريحات قائد الثورة الإسلامية سلبت ذرايا مجموعة 5+1 بشأن الملف النووي، حيث أعلن سماحته بكل صراحة ووضوح: إذا عدتم إلى التزاماتكم بصورة حقيقية فإننا سنعود أيضا إلى التزاماتنا. وأوضح روحاني في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني اليوم قائلا: لن نهدر حتى دقيقة واحدة من أجل إلغاء الحظر الظالم علينا، وسنواصل بذل الجهود بذات الوتيرة التي بدأنا بها. ولفت روحاني إلى أن إيران لن تطرح في الوقت الراهن قضية التعويض عن الخسائر التي تكبدتها جراء الحظر الظالم، مشيرا إلى أن المسؤولين الإيرانيين سيطرحون هذا الموضوع في الوقت المناسب. رد مندوب إيران الدائم في المنظمة الدولية بفيينا كاظم غريب آبادي على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي ربطت مستقبل الاتفاق النووي بالشفافية، معتبرا أن الاستمرار في اتخاذ المواقف السياسية بدلا من التقنية أمر غير بناء ومدمر. واعتبر غريب آبادي أن هكذا تصريحات تشوه مصداقية الوكالة الدولية لدى إيران والإيرانيين وتسد الطريق أمام نجاح أي مبادرة لاحقة للمدير العام التي تقوم على أساس مبدأ التفاعل والنوايا الحسنة. تصدت القوات اليمنية المشتركة لمحاولة تقدم مرتزقة العدوان السعودي باتجاه جبهتي الشقب والفراوش في محافظة تعز، وأتاحت المواجهات للقوات اليمنية إجبار المرتزقة على الفرار بعدما ألحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وعلى إثر هذه المواجهات شنت القوة اليمنية هجوما واسعا على مواقع الجيش السعودي في جبل رمضان في أبواب الحديد بجبهة عصير جنوب المملكة. أكدت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء حرص حكومة الإنقاذ الوطني والقيادة السياسية على تحقيق السلام في اليمن. وأعربت الوزارة في بيان عن تقديرها الكبير للأصوات المنادية بالسلام ووقف الحرب، مبدية تحفظها إزاء السياسات التي تتعاطى مع السلام في اليمن من منطلقات مجافية للمنطق والواقع. وأوضح البيان أن وضع السلام لا يحتمل القفز على معاناة وحقوق الشعب اليمني، مطالبا بالإفراج الفوري عن السفن وفتح مطار صنعاء كحقوق طبيعية للشعب وعدم ربط هذه الحقوق بأي ملفات أخرى. أفادت مصادر عسكرية عراقية بمقتل 27 إرهابيا وتدمير أكثر من 100 وكر خلال عملية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب ضد عصابات داعش في سلسلة جبال مخمور بمحافظة نينوى. وذكرت المصادر أن قوات الجهاز تخوض اشتباكات عنيفة مع هذه الجماعات، مشيرة إلى نجاحها في أحكام الطوقي عليهم منذ أيام بالمنطقة ذاتها، بالاستناد إلى تكتيك جديد في خططها القتالية ضد الإرهابيين. وفي محافظة صلاح الدين عثرت فرق الحشد الشعبي على عتاد وأسلحة تابعة لجماعة الإرهاب جنوب قضاء سامراء بعد ورود معلومة استخبارية مؤكدة. على صعيد آخر، وصلت قوة مشتركة من التحالف الأمريكي وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي إلى قرية تل الشعير بناحية القيارة جنوبي الموصل، حيث تحطمت طائرة مسيرة تابعة للقوات الأمريكية أقلعت من أربيل وكانت في مهمة استطلاعية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد صعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات عن الساحة العراقية في سياق تقريره التالي.
وصلت قوة مشتركة من التحالف الأمريكي وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي إلى قرية تل الشعير في ناحية القيارة مكان تحطم الطائرة الأمريكية، وقاموا بنقل بقايا الطائرة معهم. وكانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاعية وأقلعت من أربيل باتجاه جنوب الموصل، لكنها سقطت قرب قرية تل الشعير لأسباب غير معلومة. على صعيد متصل، كشف مصدر دبلوماسي عن طلب جديد للعراق بشأن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وقال المصدر أن العراق طلب جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع واشنطن تكون باتجاه انسحاب وجبة جديدة من القوات الأمريكية قريبا. على صعيد متصل، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي مئات الصهاريج المعبأة بالنفط المسروق من حقول النفط في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أهلية قولها أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلا يضم 300 صهاريج محمل بالنفط المسروق من حقول النفط السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي الواقع جنوب معبر الوليد. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء تفكيك مجموعة ألغام من قبل الجهد الهندسي لقيادة العمليات عثر عليها في منطقة حقول نفط علاس شرقي محافظة صلاح الدين. ويقع حقل علاس النفطي وسط مرتفعات حمرين، وهي آبار نفطية غير مستغلة في الوقت الحاضر، ويقدر الاحتياط النفطي لحقلي علاس وعجيل في محافظة صلاح الدين قرابة 3 مليارات برميل فضلا عن الغاز والكبريت. على صعيد آخر، أثار قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم مشاركة الجالية العراقية خارج العراق بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في تشرين الأول من العام الحالي انتقادات واسعة واعتراضات وموجة من الآراء الموافقة والمخالفة. وقال القانون الدكتور علي التميمي إن حق الانتخاب للمواطن العراقي خارج العراق وداخله نص دستوري لا يمكن تجاوز علويته، فيما قال النائب حسين المالكي أن انتخابات الخارج دكان لبيع وشراء الأصوات. ويصعب تعديل قانون الانتخابات لضيق الوقت المتبقي وصعوبة الحصول على توافق سياسي. وقالت المفوضية أنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية لتسجيل العراقيين في الخارج بيومتريا، فيما اعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أعربت هيئة تنسيق اللقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية عن أسفها لتلكؤ رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أن الاستمرار في تعطيل البلد في ظل الأزمة المالية والمعيشية الخانقة يعتبر خيانة وطنية بحق اللبنانيين جميعا. ودعت الهيئة المسؤولين إلى وضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار والإسراع في تشكيل حكومة وطنية جامعة بالتوافق مع القوى السياسية. وأشادت بوزيرة العدل في حكومة تصريف العمل ماري كلود النجم لقيامها بزيارة المناضل جورج عبدالله المعتقل تعسفيا في فرنسا. إلى العناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن تصريحات قائد الثورة سلبت ذرايا مجموعة 5+1 بشأن الملف النووي. صنعاء تؤكد حرص حكومة الإنقاذ الوطني والقيادة السياسية على تحقيق السلام في اليمن. القوة العراقية تنفذ عملية ضد عصابة داعش في جبال مخمور وتقتل عشرات الإرهابيين. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في تجوال جديد عبر برنامج قمم في الأدب العالمي، ونحط رحلنا عند رواية الأرض الطيبة للأديبة الأمريكية بيرل باك.
كارل باك كاتبة أمريكية ولدت في بلدة هيلسبور في فيرجينيا عام 1892 وتوفيت سنة 1973. سافرت مع والديها إلى الصين قبل أن تبلغ من العمر 5 أشهر. درست وعاشت مترددة بين الولايات المتحدة والصين. للكاتبة إنتاج متعدد وغزير، ونظراً لأن معظم كتاباتها مستوحاة من الحياة في الصين، لقبت بالكاتبة الصينية. وقد حصلت على جائزة نوبل في الأدب سنة 1938 عن روايتها الأرض الطيبة.
عاشت بيرل باك فترة طويلة من حياتها في الصين، وكتبت عنها أدباً لم يكتب الأدباء الصينيون مثله. وأجمل ما كتبته روايتها الشهيرة الأرض الطيبة، التي لخصت فيها أحلام البسطاء وآمال المهمشين. هذه الرواية التي ترجمت إلى 34 لغة ونالت استحسان القراء والنقاد في جميع أرجاء العالم، نشرت هذه الرواية سنة 31 و900 للميلاد، وتصدرت لائحة الكتب الأكثر مبيعا في أمريكا عامين متتاليين.
وفي سنة 1932 فازت باك بجائزة بوليتزر للأدب، وفي سنة 1935 فازت بميدالية جيمس دين للرواية المتميزة. ثم لعبت روايتها الأرض الطيبة دورا فعالا في فوزها بجائزة نوبل للأدب، وكانت أول روائية وشاعرة أمريكية تنال جائزة نوبل للأدب عام 1938. وبعد 73 عاما، أي سنة 2004، عادت الأرض الطيبة إلى لائحة الكتب الأكثر مبيعا، وهو استثناء لا سابق له بين الروايات العالمية الأخرى.
مستمعين الأفاضل، تعتبر رواية الأرض الطيبة من الروايات الواقعية الزاخرة بالتجارب والأحداث، وتدور أحداثها في القرن 19، حيث كانت الصين تمر بظروف سياسية وتطورات اجتماعية وفكرية. وكانت الكاتبة تعيش في الصين قبل أن تتم سنتها الأولى بسبب عمل والدها، وكان ذلك خير عامل لأن تربط ربطا عميقا ومحكما بين تلك الفترة التي امتدت من القرن 19 وحتى عام 1949. وفي ذلك عبرت بقولها:
لقد دفعني العصر الذي ولدت ونشأت فيه، والمواهب التي جعلت مني أديبة كي أعيش بعمق وسعة، لا في البيت وضمن الأسرة فحسب، وإنما متوغلة في حياة عدد من الشعوب.
ويلاحظ أن عنوان الرواية مختصر ودافئ، يمثل رواية إنسانية لا تكتمل إلا به، فهي تستند إلى الواقع في أغلب أحداثها عن طريق المعايشة والتجربة التي قدمتها الأديبة العالمية كرواية فنية تحوي بين طياتها صورا واقعية تثير خيال القارئ العادي الذي يبحث عن السهولة في التصور.
نعم أيها الأحبة، ولعل الوصف الصادق الذي اتبعته أسهم في إغناء جزئيات الأحداث وتفاصيل المعاناة واللقطات الإنسانية التي تثير المخيلة وتشعر القارئ بأنه بطل من أبطال الرواية يعيش بينهم ويشهد ما طبعوا عليه من بساطة وقناعة واجتهاد. ذلك لأن الرواية تكشف عن طبيعة صادقة لا تزويق فيها ولا تنميق، وهي أصدق وصف للحياة الريفية في بلاد الصين، لذا فقد قدرها الصينيون أنفسهم واعتبروها مرآة صادقة لحياتهم، حتى قال عنها بعض النقاد:
إنها ليست أعظم رواية وصفت حياة الصين فحسب، بل إنها كانت أحسن رواية ظهرت لهذا الجيل.
نعم مستمعينا الكرام، وتأثرت بيرل بمربيتها العجوز التي روت لها الحكايات والأساطير الصينية، وبالمدرس كونغ الذي علمها اللغة الصينية وفلسفة كونفوشيوس، وبطبيب العائلة الهندي الذي أطلعها على الثقافة الهندية. وقد لعب الثلاثة دورا محوريا في حياتها وأدبها، فبرزت إلى جانب الأدب كناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وبإيجاز، فقد أحبت بيرل الصينيين وخدمتهم، ولكن السلطات الصينية طردتها ومنعتها من زيارة الصين لأسباب سياسية، فغادرت الصين عام 34 900 ولم تعد إليها.
أطيب وأحلى التحيات لكم أيها الأفاضل، وأنتم برفقة برنامجكم قمم في الأدب العالمي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، تبدأ رواية الأرض الطيبة التي تدور حول حياة عائلة في قرية صينية قبل الحرب العالمية الثانية بزواج الفلاح وانغ لانغ بالجارية أولان التي تملكها أسرة هوانغ الثرية في قرية في مقاطعة أنهوي شمالي الصين. لم تكن أولان جميلة، ومع ذلك فقد فرح وانغ وأبوه بها حين وجد أنها تعد الأطعمة الشهية وتعمل بجد في الحقل. وتمر الأيام، ويجني وانغ بجهده وجهدها محصولا وافرا يبيعه ويوفر ثمنه للأيام السود.
وبعد ولادة طفله الأول علم أن أسرة هوانغ على حافة الإفلاس بسبب تبذير أفرادها وتعرض أراضيها للبيع، فما كان من وانغ إلا أن اشترى بما ادخر قطعة أرض منها وضمها إلى أرضه الصغيرة. ولكن الغيرة بدأت تدب في فلاحي القرية، وأخذوا يتهامسون بأنه ثري يتظاهر بالفقر. وما لبث عمه الانتهازي أن زاره وطلب منه مبلغا من المال، فأعطاه وانغ واستمر مع زوجته في العمل في الأرض الكبيرة، فتتحسن أحواله ويصبح في منزله أبا لستة أطفال.
وفجأة تقل المياه ويذبل القمح والأرز في الحقول وتنتشر المجاعة، فيضطر وانغ إلى ذبح الثور الوحيد الذي يملك. ثم تقوم عصابة من الفلاحين الجائعين بالسطو على منزله، وعندما لا يجدون فيه شيئا من الفضة والذهب يسرقون المؤن الاحتياطية من حبوب الفاصولياء والذرة المجففة. وهكذا لم يعد وانغ يملك شيئا، وكان عليه مثل بقية الفلاحين أن يأكل الأعشاب والحيوانات النافقة. وهنا ينتهز عمه الفرصة ويأتي مع جماعة من تجار المدينة المستغلين ويعرض عليه شراء الأرض، لكنه يرفض ويوافق على بيع أثاث المنزل بقطعة فضية يستعين بها في الهجرة إلى الجنوب.
أيها الأفاضل، حياكم الله من إذاعة طهران، ونحن نتواصل معكم ضمن برنامج قمم في الأدب العالمي. وتتمت القصة، يستقر وانغ مع أسرته في كوخ قرب سور أحد القصور في مدينة نانكينغ الجنوبية، ويعمل بالأجرة في جر عربة بدولابين لنقل الناس والبضائع، فيما يضطر والده العجوز وزوجته وأولاده إلى التسول، لكنهم لم يكونوا يكسبون ما يسد الرمق. وفي أحد الأيام فوجئ وانغ بعودة ابنه إلى البيت حاملا لحما مسروقا، فيغضب عليه ويرفض اللحم المسروق ويرميه على الأرض، لكن أولان لا تكترث بغضبه فتلم اللحم وتطبخ به الطعام لأولادها.
ومن جهة أخرى يلاحظ وانغ أن الشارع مضطرب وعلى وشك الثورة على الأجانب والأثرياء، فيفكر بالهروب والعودة إلى قريته، لكنه لا يملك مصاريف العودة، فتقترح أولان أن يبيع ابنتهما الصغيرة فيرفض، ثم تهيج الجموع وتثور المدينة ويقوم الفقراء بنهب القصور التي هرب منها ساكنوها.
مستمعين الأفاضل، وسرعان ما يجد وانغ منزله منهارا، فيرممه بمساعدة جاره الوفي تيشينغ، ثم يشتري من المدينة ثورا وأدوات زراعية وأثاثا جديدا للمنزل. وعندما يعرف أن زوجته عثرت على مجموعة من المجوهرات وراء طوب من القرميد في جدار أحد منازل الأثرياء في نانغ كينغ، يأخذها ما عدا جوهرتين تطلب هما أولان لنفسها، ويشتري بها المزيد من الأراضي من عائلة هوانغ، ثم يبدأ مع زوجته العمل في الأرض الواسعة، ويضطر إلى استئجار العمال، ويعين تيشينغ مشرفا عليهم، وبعد ذلك أخذ يهتم بأسرته ويرسل أولاده إلى المدرسة.
مستمعين الأفاضل، وما تلبث أحوال وانغ أن تزدهر حتى يصبح من الملاكين الأثرياء، ولكن وبعد 7 سنوات يأتي الطوفان حاملا مجاعة ثانية، لكنه لا يهتز ولا يهتم، وإنما يشعر بالملل والفراغ ويجري باحثا عن التسلية في المدينة. وفي إحدى حانات الأغنياء يتعرف على الشابة الجميلة لوتس، فيقع في غرامها وينفق ثروة عليها، ثم يبني منزلا متاخما لمنزله لتسكنه،
ويعمي العشق عينيه ولا يرى غير لوتس التي كانت تصدر الأوامر، وهي تستلقي على الحرير وتأكل الطعام الشهي، وهي تثرثر مع زوجة عمه الفاسدة، فيتشاجر مع والده الذي يرفض مثل هذه المرأة في منزل العائلة، ويقسو على أولاده وزوجته التي تعتل صحتها وتتألم كثيرا، وخاصة عندما يأخذ منها الجوهرتين ليصنع منهما حلقا لعشيقته، ولكنه عندما يكتشف أن هذه العشيقة قاسية وغير مبالية بأولاده، ولا سيما ابنته المفضلة والمعوقة التي يناديها طفلة المسكينة، يصحو ليعود إلى أسرته وأرضه.
ويجد وانغ أن الثروة لم تجلب له سوى الهموم والمشاكل، فابنه البكر لا يعمل شيئا ويمضي وقته باحثا عن النساء، ويغضب عليه بشدة عندما يعرف أنه زار لوتس في المدينة، ثم يزوجه عسى أن يرتدع عن أعماله هذه، كما أن عمه وزوجته وابنه يفرضون أنفسهم وأخلاقهم الفاسدة على عائلته ولا يكفون عن طلب النقود. يضاف إلى هذا أن أولان لم تكن لتغفر له خيانته لها، فكانت ترفض التعويض منها، فتموت وهو إلى جانبها، وبموتها يشعر أن ركنا من ذاته قد انهار، فيدفنها في الأرض التي عمل فيها معا. بعدها يموت والده ثم صديقه شينغ،
ويقوم وانغ بالواجب نحو أولاده ويزوجهم ويرى أحفاده، ويشعر بالوهن ولا يعود باستطاعته العمل، فيؤجر الأرض ثم يعمل برأي ابنه البكر، ويشتري منزل عائلة وانغ الفخم في المدينة، وينتقل مع أسرته إليه، وهو يرجو أن ينعم بالهدوء والسكينة.
ولكن أولاده الثلاثة لم يكونوا يكفون عن الصراخ والشجار بتحريض من زوجاتهم، وفي أحد الأيام يكتشف أن أولاده اتفقوا على بيع الأرض بعد وفاته، فيجتمع بهم ويوصيهم بالمحافظة عليها، ويعدونه بذلك ويبتسمون، ولكن وانغ يدرك من ابتساماتهم أنهم لن يفعلوا ذلك.
مستمعينا الأفاضل، وهكذا تروي بيرل لنا في رواية الأرض الطيبة قصة فلاح أحب أرضه وتمسك بها في الظروف الصعبة، وتحمل الجوع والتشرد والمهانة ليحافظ عليها. كان باستطاعته أن يحل مشكلاته ويبقى مرتاحا في بيته لو باعها، لكنه رفض رفضا قاطعا بيعها، إنه يشعر بالولاء لها وهي في نظره الأم الطيبة الحنون التي لا حدود لعطائها.
أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب روائع الأدب الروائي العالمي عبر برنامجكم الأسبوعي قمم في الأدب العالمي. شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 0098388784050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام، نرحب بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. موضوع حلقة اليوم أعزائي سيكون عن المشاكل التي يسببها أصدقاء السوء أو رفاق السوء للآخرين، ومثل ما عودناكم في كل حلقة من حلقات البرنامج أن يكون بصحبتنا ضيفان من ضيوفنا الأعزاء، وهما لحلقة اليوم سماحة الشيخ أبو جهاد الشيبي الباحث الإسلامي من طهران، والأستاذة خولة القزويني الباحثة التربوية من الكويت، وذلك لتسليط الضوء على موضوع رفاق السوء وتأثيرات رفقة السوء السلبية على أصدقائهم سواء في المدرسة أو في العمل أو في أي مكان آخر، كذلك انعكاسات ذلك على المجتمع. تعالوا معنا أعزائي المستمعين لنتابع قصة الشاب عمار وكيف سقط ضحية لرفاق السوء، ومن بعدها سنكون طبعا مع ضيفينا، فكونوا معنا.
عمار طالب مجتهد في المدرسة كثيرا وكذلك في البيت، فمثلما يؤدي واجباته المدرسية بشكل منظم أيضا فهو ولد مطيع ومهذب لا يخالف أباه ولا أمه. اعتاد عندما يعود من المدرسة أن يفتح حقيبته المدرسية ويخرج كتبه ودفاتره، ثم يبدأ بالقراءة والكتابة، وبعد ساعة أو ساعتين يكون قد أنهى كل الواجبات والدروس التي طلب المعلم أداءها. يتوجه بعدها إلى حديقة المنزل، يقص الأغصان الميتة للأشجار ويرفع أوراقها المتساقطة من على الأرض، ثم يبدأ برش الأشجار بالماء وكل أركان الحديقة. في يوم بعد أن أكمل دروسه وواجباته المدرسية وبعد أن أنهى تنظيف الحديقة ورش الأشجار بالماء، فتح باب الدار ووقف ينظر إلى الشارع. في هذه الأثناء مرت سيارة كانت تسير بسرعة جنونية، ثم فجأة توقفت. انتبه عمار إليها، فإذا به يشاهد أصدقاءه. نعم، هم أصدقاؤه في المدرسة، نمير وقصي ولؤي. ولما توقفت السيارة عادت إلى الوراء قليلا، أخرج قصي رأسه من النافذة وبأعلى صوته وسط الشارع قال: يا عمار، ألا تأتي معنا؟ أخرج لؤي رأسه أيضا من نافذة السيارة الخلفية وقال: يا عمار، غير ملابسك وتعال بسرعة، والله سوف تندم لو لم تأتي معنا. غمرت الفرحة قلب عمار وشعر بنشوة تسري في عروقه، أشار لهم بالانتظار ثم تقدم نحوهم وسأل قصي لما وصل إليه: أين أنتم ذاهبون؟ أجابه قصي: إلى حفلة أحد الأصدقاء. قال: وأي صديق؟ قال قصي: إنه سمير، صديقنا في المرحلة الإعدادية الأخيرة، يريد أن يقيم حفلا بمناسبة قرب تخرجه من المدرسة. نظر إليهم عمار ثم فكر قليلا وقال لهم: انتظروني. وقال لهم: انتظروني، سأعود على الفور، فقط أقول لأبي ثم أغير ملابسي. ضحك الجميع وقالوا له: ما دمت ستقول لأبيك فسوف لن تأتي. أجابهم عمار: لا أرجوكم، قلت لكم سأغير ملابسي بسرعة لأتي معكم. قال له لؤي: إذن أسرع ولا تتأخر. مرت الأيام وقد تعود عمار على الخروج مع أصدقائه بعد أن وجد في ذلك متعة كان يفتقدها بعض الشيء. فالخروج مع أصدقاء يمتلكون سيارة تنقلهم إلى أي مكان دون عناء وتذهب بهم إلى الأماكن الجميلة كالمنتزهات والسينمات باستمرار، بالإضافة إلى الجولات الطويلة بين أحياء المدينة وشوارعها، قد أخذ هذا الأمر منه وقتا كثيرا. كان ثمينا في نفس الوقت، فابتعد عن دراسته وابتعد عن عنايته بالبيت كما ألف ذلك. انتبه الأب لحالة ابنه وتوجه إلى زوجته فقال لها: بدأت أقلق كثيرا بشأن عمار، فمنذ سمحت له بمرافقة هؤلاء الأصدقاء تغيرت طباعه وتصرفاته حتى لم أعد أراه كثيرا في البيت. قالت الزوجة: والله يا أبا عمار، أنا أيضا بدأت أقلق، وكلما أردت أن أحدثك بشأنه لكنني كما تعلم دائما منشغلة، لهذا أقترح عندما يعود إلى البيت أن تسأله وتعرف منه أين يذهب وأين يقضي أوقاته. وهنا ازداد توتر الأب وازداد قلقه، نظر إلى الساعة فوجدها في تمام السابعة، فقرر عدم الخروج بل الانتظار لعودة ابنه. ولما تجاوز الوقت الساعة الثامنة لم يصبر الأب على الانتظار أكثر، فتوجه للوقوف عند باب الدار وأخذ يراقب الطريق. وفي هذه الأثناء كان عمار وأصدقاؤه كالعادة يجوبون شوارع المدينة بسيارتهم الخاصة. المشكلة أحبة المستمعين لم تكن تكمن في التجول بالسيارة أو الذهاب إلى المنتزهات فقط، بل كانت إحدى الأفعال غير اللائقة التي يرتكبها أصدقاء عمار هي ملاحقة الفتيات ومضايقتهن سواء بالكلام أو بالقيادة اللصيقة لهن. كذلك كانوا أحيانا يمارسون نوعا من المزاح، فيسرقون شيئا بسيطا من بعض المحال التجارية ويهربون بسيارتهم بأقصى سرعة خوفا من الإمساك بهم. لهذا فقد شاع سوء تصرفاتهم بين رجال الشرطة في المدينة، وأصبح نوع السيارة التي يقودونها ومواصفاتها مثبتة لدى دوريتهم. في إحدى المرات سرق قصي ولؤي لعبتي سكائر، وتوجه مسرعين إلى السيارة التي كان يقودها ثالثهم نمير. بطبيعة الحال كان عمار جالس في السيارة أيضا. في هذه الأثناء مرت بهم سيارة الشرطة وانتبه رجالها إليهم، فقد قال أحدهم: انظروا إلى تلك السيارة الحمراء التي نبحث عنها، نعم إنهم الأربعة الأشقياء الذين تسببوا في حوادث مرور كثيرة وسرقات من بعض المحال التجارية. ولما طلب رجل الشرطة بمكبر الصوت من نمير أن يتوقف رفض نمير ذلك، وبدأت المطاردة في شوارع المدينة. أعزائي، كان الأب لازال واقفا عند باب الدار، لم يهدأ باله، بل كانت كل دقيقة تمر تزيد من توتره وتزيد من انفعاله. دخل البيت وقال بغضب: يا أم عمار، لقد بدأت أقلق كثيرا لتأخر ابننا، والله ما تعود على ذلك إلا بسبب هؤلاء الأصدقاء. ردت عليه زوجته: حاول أن تهدأ يا رجل واستعذ بالرحمن، فكلها لحظات وسوف يصل عمار. قال لها: لا أعتقد، فهذه المرة قد تأخر كثيرا. وفجأة رن جرس التليفون وكانت المصيبة. توجه الأب بسرعة ورفع السماعة، قال والخوف والقلق يبدوان عليه: ألو، تفضل. سأله شخص مباشرة ودون أن يتأخر: هل هذا منزل السيد توفيق والد السيد عمار؟ ارتبك حال أبي عمار وأجاب: نعم، ومن أنت؟ قال له: أنا ضابط شرطة المركز، أرجو أن تتفضل إلى مركزنا، فابنك قد ارتكب جرما، عليك الحضور لو سمحت. وهكذا مستمعينا الأعزاء، فقد تسبب هؤلاء الأصدقاء بإيقاع الأذى بعمار وعائلته، بالإضافة إلى المشاكل الكثيرة والاعتداءات والسرقات التي لحقت ببعض الناس نتيجة سوء أفعالهم.
وبعد أن استمعتم أحبتي إلى قصة عمار وكيف سقط في فخ أصدقاء السوء الذين أبعدوه عن دراسته عن بيته بعدما كان طالبا مجدا وولدا ناصحا، لذا نتوجه إلى ضيفنا العزيز سماحة الشيخ أبي جهاد الشيبي الباحث الإسلامي من طهران لسؤاله عما جاء في تعاليم إسلامنا الحنيف، كيف يجب أن تكون تصرفاتنا إزاء الآخرين، بل كيف علينا اختيار أصدقائنا والابتعاد في نفس الوقت عن السيئين منهم، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. الإسلام العظيم في قرآنه الكريم وفي سنته النبوية الشريفة يحضنا كثيرا على موضوع انتخاب الرفيق والصديق في هذه الحياة المتلاطمة بأنواع التجارب والامتحانات والاختبارات. ولو استقرأنا القرآن الكريم نجد يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الصداقة في جانبها الإيجابي تؤدي إلى المحبة الصادقة بين الصديقين، وفي جانبها السلبي تؤدي إلى مطبات الخسران والندامة. وجاء في الحديث الشريف: المؤمن بركة للمؤمن وحجة على الكافر، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، الجار قبل الدار والصديق قبل الطريق. فلا بد للإنسان إذن أيها الأحبة أن يعرف أين يسكن ولمن يصادق ويماشي، لأن الأخيار من الأصدقاء لا يختارون إلا الأصدقاء الخيرين، والأشرار من الناس يحاولون دائما استغلال الصداقة لإيقاع الآخرين في شباك الشر والجريمة والعدوان، كما مكر إبليس بأبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، وتسبب في خروجهما من الجنة عندما أظهر لهم محبته ومحاولة أن ينفعهم، وتلبس بمختلف أنواع اللبوسات من أجل أن يدفعهم إلى موضوع الأكل من الشجرة. والله تبارك وتعالى يقول على مثل هؤلاء الأصدقاء: ورئيسهم الشيطان، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. وقد حاول هذا الشيطان أيضا مع أبينا إبراهيم الخليل عندما أراد أن يقدم الخليل ابنه قربانا لله تعالى، ورماه سيدنا إبراهيم الخليل بسبع حصيات وطرده لكي ينجو من مكره، فصارت نسكا في تاريخ البشرية الصالحة رجم الشيطان في مراسم الحج سنويا، دليلا للابتعاد عن أصدقاء السوء الذين يحاولون الإيقاع بالإنسان بمختلف الطرق وشتى السبل والوسائل. فعلى الإنسان العاقل والشاب البالغ أن يعرف من يصادق ومن يماشي ومن يرافق. وفقنا الله وإياكم إلى أصدقاء الخير، وجنبنا وإياكم عن أصدقاء الشر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
والآن نلتقي بالأستاذة خولة القزويني الباحثة التربوية من الكويت لسؤالها عن أسباب انحراف هؤلاء الصبية، ومن هو المسؤول عن ذلك، وكيف يمكن معالجة سوء أفعالهم، فلنستمع إليها.
طبعا العامل التربوي، الأسرة هي يعني النواة اللي تخرج الأبناء سواء كانوا صالحين أو غير صالحين. الأسرة تلعب دور، يعني الأسرة اللي يعني اللي تزرع القيم والقيم الأخلاقية والدينية، وتحرص على متابعة ومراقبة الأولاد، بالتالي يعني تحافظ على هذا الجيل. لكن واضح من خلال القصة هذه، استقرائي لهذا القصة، إن في أكو خلل في القيم، في قيم هؤلاء الشباب. يعني ما في روادع، ما تربوا الأبناء على أن هناك روادع دينية، روادع أخلاقية، أدبية، اجتماعية. فواضح أنه يعني انفلاتهم كان السبب الرئيسي أو العامل الرئيسي كان طبعا أكو في خلل داخل الأسرة أو عدم متابعة. لأن مثلا مسألة أن المتابعة والخوف من العقاب أو الخوف من تبعات أي عمل يعني سيء أو أي سلوك سيء لتبعاته، فبدون وجود هذه الروادع وبدون وجود توجيه، طبيعي يعني في هذه السن الصغيرة ينحرف الأبناء. إضافة إلى ذلك، أحيانا قد يكون يعني في توجيه في تربية، لكن هناك البيئة يعني محرضات من خارج الأسرة. مثلا على سبيل المثال، إذا يعتمد مثلا إذا كان هذا الإبن في المرحلة العمرية اللي هو يسموه مرحلة المراهقة، الولد المراهق عادة تأثير الأبناء أو تأثير الأصدقاء عليه أكثر من الوالدين. فنلاحظ أن الصحبة تأثر، قد يكون ولد يعني في عنده قيم مبادئ ينزلق، فالصحبة السيئة، إضافة طبعا وسائل الإعلام تروج بعض السلوكيات على أنها سلوكيات عادية جدا. طبعا يدسون السم بالعسل. أنا أتابع يعني المسلسلات اللي تعرض في الخليج أو الأفلام الأمريكية القائمة على المغامرة، وأنها نوع من الرجولة، أنه مثلا يدخن وأنه يطارد الفتيات، أو أنه مثلا يقود السيارة بسرعة جنونية، كأنه نوع من إثبات الرجولة. هناك مفاهيم خطأ، يعني هذه المفاهيم مزروعة يعني وفي داخل الأبناء. يعني حتى لو كان مثلا الأبناء يعني لهم في متربين يعني تربية صالحة، لأن احنا نخرج في النهاية ان مثل ما يقول الشهيد الصدر رضوان الله عليه، ان هناك عدة يعني عوامل تساعد في خلق الشخصية وفي تربية الأبناء: البيئة، التلفزيون، الشارع، المدرسة. يعني إذا كانت عوامل إيجابية وتحافظ على هذه البذرة، إحنا نكون حافظنا على الأبناء. أما إذا كانت ما في توجيه، وما في توجيه على التلفزيون، ما في رقابة على الإعلام، ما في رقابة في المدرسة، طبعا بالتالي ينزلق الأبناء يعني في طريق السوء، في ممارسة الفواحش. فإضافة طبعا أن إحنا أكو ثقافة غربية، هذه الثقافة الغربية قاعد تسبب خلل في موازين الشباب. يعني مثلا مفهوم الرجولة يعني اللي آتين من الغرب، المستورد من الغرب، مفهوم خاطئ. صرعات الغربية، يعني الفضائيات المفتوحة، هذه كلها عوامل تغذي هذه الجوانب.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا الكريمين حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن المتابعة لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم في أمان الله.
جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواقي وأسهر، جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواقي وأسهر، بالفرح خلوني بالفرح خلوني أبعث تهاني،
خلوني أظل سهران خلوني أظل سهران وأعزف نغمة شادي،
ليلة تحقق مرادي
واتسامر مع النجمات واتسامر مع النجمات وانظر طالع أمجادي،
ليلة تحقق مرادي
خلوني أظل سهران خلوني أظل سهران وأعزف نغمة شادي،
ليلة تحقق مرادي
واتسامر مع النجمات واتسامر مع النجمات وانظر طالع أمجادي،
ليلة تحقق مرادي.
الليلة بدت يا ناس أجمل وأروع عيادي، لن بيها انولد بالنور شبه المصطفى الهادي، بعيوني 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 نور غشاني،
ميلاد الأكبر أنثر أشواقي وأسهر، أنثر أشواقي وأسهر، بالفرح خلوني
خلوني
بالفرح خلوني
خلوني
أبعد
تهاني، خلوني أقضي الليل خلوني أقضي الليل للفرحة أوج شمعة
قبل الطاهرة البضعة،
هالشمعة تضوي بفرح هالشمعة تضوي بفرح منها تزهر الوسعة
قبل الطاهرة البضعة،
خلوني أقضي الليل خلوني أقضي الليل للفرحة أوج شمعة
قبل الطاهرة البضعة،
هالشمعة تضوي بفرح هالشمعة تضوي بفرح منها تزهر الوسعة
قبل الطاهرة البضعة،
بشعري أطش ورود للوادم المجتمع صوت الهلاه هاليوم خل الرسول يسمعه، هنوني 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 بهاي المعاني،
جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواقي وأسهر، جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواقي وأسهر، بالفرح خلوني بالفرح خلوني
خلوني
أبعد تهاني،
حيدر بهذا الميلاد حيدر بهذا الميلاد باقت وفن وديها
الفرح نهديها،
نرسل فرحنا بالريح نرسل فرحنا بالريح للزهرة ونهنيها
الفرح نهديها،
حيدر بهذا الميلاد حيدر بهذا الميلاد باقت وفن وديها
وكي الفرح نهديها،
نرسل فرحنا بالريح نرسل فرحنا بالريح للزهرة ونهنيها
وكي الفرح نهديها،
نتوجه لصوب حسين دمعة فرح نجريها ونشوده من لحن الشوق للأكبر نغنيها، تلقاني 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 بفرحة وأماني،
جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواقي وأسهر، جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواقي وأسهر، بالفرح خلاني